الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد ممثلو وزراء داخلية دول الجوار العراقي في الكويت السبت اجتماعهم التحضيري للمؤتمر الوزاري الرابع، ويشارك في اجتماع لجنة الخبراء الذي يستمر حتى يوم غد مندوبون من وزارات الداخلية في كل من العراق والكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران، إضافة إلى مصر والبحرين. وقال رئيس وفد الدولة المضيفة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية الكويتية خالد العصيمي في كلمته الافتتاحية إن مشروع جدول أعمال الاجتماع حافل بموضوعات ذات أهمية خاصة تستوجب معالجتها على صعيد العمل الأمني المشترك وتضافر الجهود. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن من المقرر أن يناقش الخبراء في اجتماعهم مشروع جدول أعمال وزراء الداخلية الذي يتركز على ما تم إنجازه من قبل دول الجوار حيال القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الثالث. نقل عن مصدر ديني مسيحي أن محتجزي اثنين من الرهبان الكاثوليك خطف منذ أسبوع في الموصل ليطالبون بفدية تبلغ مليون دولار للإفراج عنهما، موضحا أن المهلة التي حددها الخاطفون لذلك انتهت صباح السبت. ونسبت وكالة فرانس برس الأنباء إلى المصدر الذي تحدث عبر الهاتف من مطرانية الكلدان في الموصل تصريحه بأن الخاطفين طلبوا في آخر اتصال هاتفي جرى قبل ظهر الخميس مبلغ مليون دولار بحسب تعبيره. وكان البابا بنديكت السادس عشر أعلن أثناء قداس في الرابع عشر من الشهر الحالي عن خطف الكاهنين، داعيا الخاطفين إلى الإفراج عنهما سريعا. من المقرر أن تقوم السيدة الأمريكية الأولى لورا بوش بجولة على بعض دول الشرق الأوسط بهدف تشجيع الأبحاث العلمية حول مرض السرطان، وتغادر عقيلة الرئيس الأمريكي واشنطن مساء السبت في جولة تستغرق أسبوعا، وتزور خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة يومي الأحد والاثنين، والسعودية الثلاثاء والأربعاء، والكويت الخميس، والأردن الجمعة. في بيروت يجري وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في الأزمة السياسية التي تهدد الانتخابات الرئاسية في لبنان. وقد وصل وزراء خارجية فرنسا برنار كوشنير وإيطاليا ماسيمو داليما وإسبانيا ميغيل أنخيل موراتينوس إلى العاصمة اللبنانية في وقت متأخر الجمعة، وقبل اجتماعاتهم مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني الكاردينال نصر الصفير. توجه الوزراء الأوروبيون الثلاثة إلى جنوب لبنان السبت لتفقد وحدات دولهم العاملة ضمن القوة الدولية في جنوب لبنان يونيفيل. حذرت إيران السبت من أنها ستطلق 11,000 صاروخ في الدقيقة على قواعد المهاجمين إذا تعرضت لهجوم عسكري. وقد ورد هذا التحذير على لسان الجنرال محمود شهرباقي الذي يتولى قيادة المدفعية وأنظمة الصواريخ في القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. ونقل عنه القول في تصريح لوكالة فارس للأنباء شبه رسمية إن هذه الكثافة والسرعة في إطلاق الصواريخ ستستمر بحسب تعبيره. في طهران أيضا أعلن السبت أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني استقال من منصبه. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قبل استقالته، وإن من المقرر أن يحل نائب وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية سعيد جليلي محل لاريجاني. على صعيد آخر، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية السبت إن طالبا يابانيا خطفه أفراد عصابة في إيران منذ 12 يوما نقل عبر الحدود إلى باكستان. والرجل البالغ من العمر 23 عاما الذي خطف أثناء سفره في إقليم كرمان الجنوبي الشرقي هو أحدث سائح يحتجز في إقليم يشتهر بالاشتباكات بين قوات الأمن وتجار المخدرات. في كراتشي نشرت الشرطة الباكستانية السبت صورة لمهاجم انتحاري قتل 139 فردا على الأقل في الوقت الذي تدرس فيه زعيمة المعارضة بنظير بوتو خطوتها التالية بعد بداية دموية لحملتها الانتخابية في أعقاب عودتها إلى البلاد. هذا وقد حققت السلطات الباكستانية السبت مع عدد من المشتبه فيهم مدرجين على قائمة سلمتها بوتو إلى الرئيس بيرفيز مشرف. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة رواء حيدر ونبيل الحيدري وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في ملف العراق، وسنتابع فيه
تداعيات الأزمة المتعلقة بحزب العمال الكردستاني التركي ومواقف الأطراف المختلفة،
ودعوة أمريكية لتوسيع دور الأمم المتحدة في العراق. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق. دعا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان واشنطن وبغداد إلى ملاحقة الانفصاليين من أكراد تركيا الذين يتخذون من شمال العراق مقرا لهم، وحذر من احتمال لجوء تركيا إلى عملية عسكرية لو لم يتم اتخاذ موقف في هذا المجال. أردوغان قال أمام الصحفيين في إسطنبول: لن يرضينا سوى إغلاق معسكرات حزب العمال بما فيها معسكرات التدريب وتسليمنا زعماء الإرهابيين، ثم طلب من بغداد تنظيف هذه المعسكرات نهائيا. ووصف أردوغان تأكيد حكومة نور المالكي الخميس أن هدفها القضاء على هذا الحزب بكونه إيجابيا.
أردوغان قال أيضا أن تركيا سئمة الوعود الكلامية وأنها تنتظر نتائج ملموسة، ثم عبر عن استعداده لمناقشة مقترح رئيس الوزراء نور المالكي الذي طرح في وقت سابق شن حملة عراقية تركية مشتركة ضد قواعد حزب العمال الكردستاني التركي المعروف باسم PKK. أردوغان قال أن المالكي أكد أنه في حالة فشل الجهود الدبلوماسية سيشن العراق وتركيا عملية مشتركة، ثم أعرب أردوغان عن استعداد بلاده لتوفير الدعم الضروري. المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح تحدث إلى ملف العراق من أنقرة وقال أن تركيا تسعى إلى حل مشكلة حزب العمال الكردستاني التركي بشكل نهائي.
إطلاق العراق مثل هذا التصريح و هذا التعهد يعني يعتبر بالنسبة إلى تركيا الوصول إلى حل، يعني وأنقرة أصرت دائما أنها لا تريد الاجتياح شمال العراق فقط لاجتياح شمال العراق، ولا تريد الحرب فقط للحرب. تركيا تريد الوصول إلى حل، أنها تريد أن تتخلص من ضربات مسلحي حزب العمال الكردستاني المزعجة التي تأتيها من مناطق شمال العراق.
هذا وقال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أيضا أن مسؤولية القضاء على قواعد حزب العمال الكردستاني التركي تقع على الولايات المتحدة، وقال نتوقع من قوات التحالف في العراق ومن الأمريكيين بالدرجة الأساس اتخاذ خطوات إزاء الوضع الحالي، وأضاف نحن نتوقع أمورا من الولايات المتحدة أكثر من العراق، ثم كرر عدم تراجع تركيا عن شن حملة عسكرية في حالة عدم التوصل إلى نتائج ملموسة.
يذكر أن رئيس وزراء تركيا سيتوجه إلى الولايات المتحدة في بداية الشهر المقبل، وهو ما اعتبره أردوغان لقاء مهما لتحديد المسار المستقبلي. إلى ذلك أكد نائب أردوغان جميل تشيك أن أنقرة جادة في عزمها على إرسال قوات إلى شمال العراق لملاحقة المتمردين، وأضاف اتخذنا القرار وسنفعل الضروري، لن نحجم ولا رجعة في ذلك، وزاد أن حاجة الجيش ستحدد توقيت وحجم أي عملية عسكرية. تشيك رفض أيضا دعوة أكراد العراق إلى محادثات مباشرة، مؤكدا أن أنقرة تعترف ببغداد وحدها طرفا محاورا. من جانب آخر، نقلت أنباء صحفية عن وزير الأمن الوطني العراقي ممثل الحكومة في اللجنة الأمنية الثلاثية العراقية الأمريكية التركية شروان الوائلي أن الجانب التركي قدم مطالب مقابل إرجاء العمل العسكري، وأضاف أن ممثل أنقرة في اللجنة طالب بموقف عراقي رسمي يعتبر حزب العمال منظمة إرهابية وملاحقة عناصره داخل العراق وإقفال مقراته المنتشرة في عدد من المدن. وزاد الوائلي أن تركيا ادعت وجود دعم كردي عراقي لهذا الحزب، وقدم سفيرها قائمة بحوالي 10 أسماء من قادته وطالب بتسليمهم. فكان رد العراق حسب الوائلي أن رئيس الوزراء أعلن صراحة أن حزب العمال الكردستاني التركي منظمة إرهابية أكثر من مرة، وأكد عدم وجود الأسماء المطلوبة على الأراضي العراقية، وأبدى استعداده للتعاون في حال دخول هؤلاء إلى الأراضي العراقية.
هذا ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استعداد أنقرة لإجراء محادثات مع العراق، وعبر عن قلقه من احتمال توغل عسكري تركي. يذكر أن حزب العمال الكردستاني التركي شن حملة منذ عام 1984 مطالبا بمنطقة كردية ذات حكم ذاتي في تركيا، وأدى الصراع إلى مقتل ما يزيد على 37,000 شخص. المحلل دانيال عبد الفتاح قال لملف العراق من أنقرة:
لا يمكن لجميع دول المنطقة العملاقين التركي والإيراني الدولتين العربيتين سوريا والعراق لا يمكن أن يرضخوا لمطالب منظمة تعدادها 3,000 متمرد يقولون ويدعون أنهم يدافعون عن حقوق أمة كردية.
وفي هذه الأثناء انتقد رئيس الجمهورية جلال طالباني نظيره السوري بشار الأسد الذي أعرب عن تأييده لعملية عسكرية تركية في العراق، وقال لصحيفة الشرق الأوسط أن الأسد تجاوز كل الخطوط، وأني شخصيا كنت أمتنع دائما عن التعليق على المواقف السورية حرصا على العلاقات التاريخية التي تربطنا بسوريا، ولكن هذه المرة لم أستطع تحمل هذا التجاوز الخطير لكل الخطوط. طالباني اعتبر أيضا أن أي عملية تركية في شمال العراق ستسيء إلى الديمقراطية في تركيا، كما أكد في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي عملية عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.
رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أكد يوم الجمعة أن توغلا تركيا في شمال العراق سيؤدي إلى نشوب صراع أكبر وزعزعة الاستقرار في منطقة هادئة من العراق، وحث على إجراء محادثات، كما أكد استعداد الأكراد للدفاع عن تجربتهم الديمقراطية وعن كرامة الشعب الكردي وعن قدسية أراضيهم. الناطق بلسان حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله شرح لملف العراق أبعاد تصريح برزاني:
إذا تحول الصراع بين الجيش التركي ومنظمة PKK إلى الصراع بين الجيش التركي وأقليم كردستان والشعب الكردستاني في هذه الحالة فقط ونستبعد الصراع، ففي هذه الحالة سنبقى في موقع دفاعي، بمعنى نحن مستعدين للدفاع عن شعب كردستان والمؤسسات الدستورية في أقليم كردستان بكل الوسائل المشروعة المثبتة في قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الناطق بلسان حكومة إقليم كردستان جمال عبد الله لفت إلى أن مشكلة حزب العمال الكردستاني التركي مشكلة سياسية داخلية تركية، وذكر بأن تركيا بقوتها العسكرية الكبيرة توغلت مرات عديدة في السابق في شمال العراق ولم تستطع القضاء على حزب العمال الكردستاني التركي.
وإمكانيات العسكرية المحدودة لحكومة كردستان لا يمكن أن تقوم أو لا ليس باستطاعتها حل هذه المشكلة. أنا أسأل سؤال، إذا كانت تركيا وهي في حلف شمال الأطلسي وذات إمكانيات وقدرات عسكرية وتكنولوجية متطورة جدا ولم تقم بسحق هذه المنظمة وقواعدها في الشريط الحدودي خلال 24 تمشيط عسكري، فأنا أسأل كيف يمكن لإمكانيات العسكرية المتواضعة لحكومة إقليمية لحكومة إقليمية بحل هذه المسألة واستحقهم؟
الناطق بلسان حكومة إقليم كردستان أكد مرة أخرى على ضرورة استبعاد الحل العسكري واللجوء إلى الحلول السياسية بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
هذه المشكلة لابد من وضع حلول أخرى لها، والحلول يجب أن يكون حلول سياسية ومن قبل الأطراف المعنية، والأطراف المعنية حسب اعتقادنا وتصورنا هي الدولة التركية والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والولايات المتحدة الأمريكية وقوات متعددة الجهات.
هذا وناقش مجلس النواب في بغداد يوم السبت مشروع قرار يدين تهديدات تركيا بتوغل عسكري، غير أن أعضاء المجلس لم يتوصلوا إلى اتفاق على الصياغة حسب قول رئيس المجلس محمود المشهداني.
بالنظر للحاجة إلى أصدار قرار يتم فيه التوافق أو التأييد من أكثرية غالبة من أعضاء مجلس النواب، لذلك نقترح أن يتصدى رؤساء الكتل النيابية أو فريق منتخب منهم لصياغة البيان بطريقة تتناسب مع الحصول على الأكثرية المطلوبة، ولكم جزيل الشكر.
ومن الجدير بالذكر هنا أن مؤتمر دول جوار العراق سينعقد في تركيا في الثاني من الشهر المقبل. ملف العراق سأل المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح عما هو متوقع لهذا الاجتماع فقال:
لا نقول المتوقع له، بل نقول أنه المخطط له أن يدرس ويناقش الكثير. وتركيا اشترطت في هذا المؤتمر أنها سترفض رفضا قاطعا اجتماع 22 دولة مع كافة المنظمات العالمية من الأمم المتحدة واتحاد أوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمات إسلامية للوصول إلى حلول. فقالت أنها لا تريد الآن السماع لوعود. تركيا قالت بأنها يجب التوصل في هذا المؤتمر إلى حلول وتنفيذ، يعني إلى حلول إضافة إلى ذلك آليات التنفيذ.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. دعا زلماي خليل زاد سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إلى تفعيل الدور الأممي للمساعدة في استقرار العراق، وذكر خليل زاد خلال تصريحات له في النادي الوطني للصحافة في واشنطن يوم الجمعة، ذكر بدعوة إدارة الرئيس جورج بوش إلى المصالحة الوطنية في العراق باعتبارها مفتاح الحل، وكما قال أن تحقيق أي تقدم على هذا الصعيد سيوفر دعما للمعتدلين وسيقلص من نفوذ المتشددين. وأشار السفير خليل زاد إلى قدرة الأمم المتحدة على أداء دور الوسيط بين دول جوار العراق لتوفير فرص أفضل للحوار فيما بينها، لأن ذلك من شأنه أن يساعد لدرجة أكبر على تطبيع الأمور بين العراق وجيرانه. وأوضح خليل زاد:
إشراك الأمم المتحدة وتشجيع الآخرين على مساندة العراق سيشكل إضافة إلى ما يمكننا فعله هناك، وسيجعل الجهود دولية بشكل أكبر.
خليل زاد الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في العراق على مدى حوالي سنتين أشار في تصريحاته في النادي الوطني للصحافة في واشنطن إلى أن بلاده لا تنوي في الوقت الحاضر انسحاب من العراق، لأن ذلك سيجعل العراقيين يشعرون بالإحباط ويحسون بتخلي الولايات المتحدة عنهم حسب قوله. ومع عدم استغرابه لوجود فساد وتعثر في مشاريع الإعمار وتأهيل البنية التحتية والتشكيك بولاء بعض العاملين في الأجهزة الأمنية، إلا أنه قال أن ثمة تطور على صعيد بناء الدولة في العراق.
لا أستغرب الأنباء التي تتحدث عن الفساد، ولا أستغرب وجود مشاكل في مؤسسات الدولة وفي جهاز الشرطة، غير أن الموضوع هنا هو هل تم تحقيق تقدم؟ أنا أعتقد أن تقدما قد تحقق في مجال بناء الدولة.
دعوة السفير خليل زاد إلى توسيع دور الأمم المتحدة في العراق كانت محور تعليق الباحث السياسي عامر حسن فياض.
طبعا هذه الدعوة رغم كونها ضرورية وصحيحة، إلا أنها عندما تأتي من الطرف الأمريكي ستكون دعوة متأخرة. كانت هناك فرص في الحقيقة لأن تؤدي الأمم المتحدة دور في العملية السياسية وإنجاحها في العراق، لكن وضعت أمامها مطبات كثيرة، وواحدة من الجهات التي وضعت مثل هذه المطبات كانت الولايات المتحدة الأمريكية. على ما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية دعت الآن إلى توسيع دور الأمم المتحدة بعد أن أدركت عجزها على أن تدير نجاحات العملية السياسية لوحدها. هناك جهات عراقية كثيرة كانت تدعو إلى مثل هذا التوسيع لأسباب كما قلت، من أهمها أن هذه المنظمة تتمتع بمصداقية وبحيدة في التعامل مع القضية العراقية.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص وترقب خطواتك مثل اللص، نص القلب معايا وعندك نص واحنا بأمر إحساسك.
Money.
قط يا حب ميك بالكاسة صافي مثل حبيبي وإخلاصة خسران الماء يمشي ورا حساسة ويخفى بين أحضان اللي حبه يا لالا
يا لالا يا لالا يا لالا عنك ما في طالة يا لالا ما بنعيش كلنا يا لالا داعي نفسنا ولا سلنا يا لالا
ما بنعيش كلنا يا لالا داعي نفسنا ولا سلنا.
سيداتي وسادتي، عقدت الموسوعة الوطنية العراقية صباح السبت مؤتمرا ضم 49 تجمعا عشائريا في إطار دعوتها لنبذ العنف والطائفية ومكافحة الإرهاب. نائب رئيس الديوان الثقافي العراقي لعشائر العراق الشيخ عبد حسن ألكزار أشار إلى فاعلية دور العشائر في خطة فرض القانون. جمان العبيدي معها التفاصيل.
عدم استقرار الوضع الأمني الذي تشهده مناطق العاصمة بغداد دفع العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى اتخاذ مواقف معينة من أجل السعي لإحلال الأمن والاستقرار من خلال إبداء المساعدة لقوات الأمن العراقية، ومن هذه الجهات العشائر العراقية التي بدأت بلعب دور مهم على الساحة العراقية عن طريق دعوتها لنبذ الطائفية ومكافحة الإرهاب. هذا ما ناقشه المؤتمر الذي عقدته الموسوعة الوطنية العراقية صباح السبت والذي يضم 49 تجمعا عشائريا. وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعة العراق الحر نائب رئيس الديوان الثقافي العراقي لعشائر العراق الشيخ عبد حسن ألكزار.
احنا حقيقة دورنا مع خطة فرض القانون ومع سيادة القانون، حقيقة احنا عملنا عمل تضامني مع الدولة وعملنا ايضا باتجاه وحدة العراق ووحدة العراقيين، واحنا العراقيين معروفين بأصالتنا ومبدئيتنا، وكان دور ريادي وقيادي لشيوخ العشائر في تاريخ العراق المعاصر.
دوركم في خطة فرض القانون زين الحكومة، دوركم بماذا تجلى؟
تجلى بالمعاونة في الأجهزة الأمنية في الحفاظ على المال العام للدولة، بترتيب الأوضاع الاجتماعية، عقد مؤتمرات أمنية، كل هذه هي تصب في رافد واحد هو خدمة القانون وخدمة السلطة وخدمة فرض القانون.
يعني تعاونكم كيف ظهر على الساحة العراقية؟
احنا حقيقة كلامنا مسموع لدى عشائرنا واخذنا مساحة واسعة في المناطق اللي نعيش بها وعقدنا عدة ندوات من اجل توعية الناس على طاعة الدولة، قدنا على وحدة الصف وجمع الكلمة ولم الشمل.
الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي أوضح بأن المؤتمرات التي تعقدها العشائر العراقية في محاولة منها لتوحيد الصفوف ونبذ الإرهاب كلها سوف تدعم مواقف الحكومة في دحر الجماعات المسلحة.
العراق عانى من عنف، عانى من إرهاب، عانى من قتل، عانى من كثير من الأوراق اللي حاول أن يلعبوها أعداء العراق لغرض وأد هذه التجربة، لكن الإحساس بالمسؤولية المجتمعية، حزم ومثابرة الحكومة العراقية جميعها كان لها دور أساسي في التصدي لمثل هذه الظواهر.
دور العشائر كيف لمستم هذا الدور؟
أنا مؤمن بالدور المجتمعي. في مناطق كثيرة الإرهاب كان وافد، أهالي المنطقة هم أدرى الناس، لذلك يعني وجودهم ضمن إطار مقنن متعاون مع الدولة ممكن أن يشخص النفر الضال من العشائر اللي ممكن أن يظل ويأثر على سمعة العشيرة وعلى سمعة الآخرين.
رئيس الموسوعة الوطنية العراقية عبد الجبار عواد أشار بأن العشائر في الوقت الحاضر تمثل القاعدة الأساسية لبناء دولة قوية قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.
عملنا على تشكيل وفد يذهب إلى 8 دول، الكونغرس الأمريكي، هيئة الأمم المتحدة خلال 10 أيام، الجامعة العربية، بلدان الجوار، لنقل لهم هذا العراق ارفعوا أيديكم عن دعم الإرهاب. نطالب المحافل الدولية من أن يرحموا الشعب العراقي ليحيلوا كل المنظمات الإرهابية إلى المحاكم العراق بالتنسيق مع المحاكم الدولية. نحن نريد وننشد دولة قانون.
هل تتوقعون بأن مثل هذا مطالب سوف تلقى آذان صاغية من قبل الجهات سوف تذهب إليها؟
الثورة ينبغي أن الرجال يفعلون أمورهم ويقوموا بالثورة. علينا أن نهاجم بطروحاتنا المنطقية كي نحقق مكاسب.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عنايه مستمعينا الكرام لانه اعتبارا من الاول من تشرين الاول وحتى 28 منه بامكانهم متابعه بث اذاعه العراق الحر على الموجه المتوسطه بذبذبه مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعه 6 وحتى الساعه 6:30 مساء ومن 9:30 حتى 11 مساء، وذلك الى جانب موجات FM العامله من 6 مساء وحتى 11 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، سماع الشكوى وسرعة الاستجابة شعار رفعته أمانة بغداد للتخفيف من معاناة البغداديين بسبب تراكم النفايات وفيضان المجاري وتخسفات الشوارع، ولمعالجة هذه المشاكل وضعت الأمانة بدالة بخمسة خطوط لتسجيل شكاوى المواطنين وإصلاح أي خلل في الخدمات البلدية. محمد كريم معه التفاصيل.
يعاني معظم سكان العاصمة بغداد من ترد واضح في مستوى أداء الخدمات البلدية، فهناك العديد من المشاكل كالتخسفات وطفح المجاري وتراكم النفايات التي لم تجد طريقها إلى المعالجة حتى الآن. وضمن هذا السياق تحاول أمانة بغداد خلق جسر للتواصل بينها وبين المواطن بغية التخفيف من معاناته من خلال قيامها بوضع هواتف خاصة لتلقي الشكاوى ومحاولة معالجتها خلال 24 ساعة، كما يؤكد ذلك مدير قسم الإعلام في الأمانة صباح سامي.
أمانة بغداد حريصة كل الحرص على تلبية كافة احتياجات المواطن البغدادي، ومنها سماع شكوى وسرعة الإجابة. فقد قامت أمانة بغداد بتهيئة خط مباشر عبارة عن بدالة ذات خمسة خطوط تستقبل شكاوى المواطنين وتقوم بالاتصال الفوري بالدوائر البلدية، وتوصل هذه الشكاوى إلى هذه الدوائر، وهنالك توجيه خاص من أمين بغداد بضرورة إنجاز هذه الشكاوي خلال 24 ساعة.
في الوقت ذاته لم يخفي سامي عدم تمكن ملاكات الأمانة من معالجة بعض المشكلات التي قد تتطلب وقتا وجهدا كبيرين خلال المدة التي وعدت بها.
أمرار هنالك كسورات أو هنالك مشاكل تستوجب أن تأخذ وقت كافي لإنجازها، مثلا وجود تخسف في شبكات المجاري، إصلاح هذا التخسف الكبير في الشبكات الرئيسية يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى أموال. ما ممكن أن يطلب المواطن أنه مسدود المجاري في هذه المنطقة بسبب هذا التخسف ويمكن إنجازها في 24 ساعة. أما المشاكل الأخرى ككسورات أو نضوحات أو انسداد في شبكات المجاري بسيط، يتم معالجتها فورا أو خلال 24 ساعة أو خلال 48 ساعة كحد أقصى.
بعض المواطنين رأوا أن إعلان هواتف الشكاوى ليس إلا حبرا على ورق، كما يقول المواطن فرقد عباس.
هذا الإعلان شايفه منتشر بجميع شوارع وأزقة بغداد، لكن اللي دا أشوفه أنه إعلان أو حبر على ورق. ما يوم شفتاني ولا سمعت أنه فد شي صار نضوح أو كسر أو تخسف، أنه جوي وراء أسبوعين أو ثلاثة وصلحوها. كل إحنا عايشين ببغداد، ما صادفني يوم شفت فد شغلة صارت وراء يومين جاوا وصلحوها، عطل أو خلل أو كسر. ليش ما يصلح؟ مو هذا راح يتمدد وراح آثاره تسيء العمل اللي قاموا به. هذا من جانب. من جانب ثاني نشوف أنه الشغل اللي دي يصير لأمانة بغداد، مع الأسف يعني ما أقول غير أنه نحمد الله ونشكره اللي لا يحمد على مكروه سوى.
البعض الآخر من المواطنين كانت لهم قصص من المعاناة جراء عدم سماع شكواهم، كما يوضح ذلك المواطن أبو جواد.
في عام 1717 تابعين القطاع 9 نيسان، الطفح بالمجاري مختلط المي ويا المجاري، يعني المي من تاخذ تشربه بريحة ماء المجاري. وهاي المواطنين متصلين عدة اتصالات بالمجلس البلدي بالأمانة بكليته، أي واحد تجي تسأله بالمحل يقول له كان اتصلت بهم، ما حد استجاب لي. مو يتصلون إنما يرحونهم تقريبا صارت تشر.
أبو جواد مثلا تخابرهم يوعدوكم ويقولكم يا راح نجي نصلحها، لو يقول لكم مثلا ما نصلحها ما نقدر.
لا يوعد يتوعد مين في الوعد مالته.
فيما أشار المواطن هادي توفيق إلى السلبيات التي يخلفها تأخر إنجاز بعض المشاريع التي تقوم بها الأمانة.
لكن اليوم صارت فتحة لأنه الأمانة فلشوا رصيف دا يبنونه، جابوا المواد وخلوها ورا يوما زرعت عبوة بنفس المواد اللي خلوها وانفجرت وأذت العالم. يعني هم رصيف عارفينه والله دا يبنونه، طبعا استغلت الناس هاي الشغلة زرعوا عبوة بيطقت على الناس. يعني هاي إنه المساوي الأكثر هاي بعد، يعني للأسف يحفرون المكان ويخلوه ورا وين شهر ثلاثة عاد يتذكرون يسوونه وشوف الزحامات اللي تصير.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنتحول إلى بابل التي يقوم وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي بجولة تفقدية لدوائر الوزارة فيها للإطلاع على النواقص والمشاكل التي يعاني منها هذه الدوائر وتدقيق الأشخاص غير المستحقين لدعم شبكة الرعاية الاجتماعية وحل مشكلة البطالة. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر في بابل معكم في هذا التقرير.
قال محمود الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن برنامجا تفقديا لمؤسسات وزارته في المحافظات يقوم بتنفيذه حاليا، وأن زيارته لمحافظة بابل تأتي في إطار الاطلاع على سير العمل ومعالجة الأخطاء.
الحقيقة هو للاطلاع على كل الجوانب اللي تخص يعني دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ضروري أن بين فترة وفترة المسؤول الأعلى يحضر إلى مواقع وزارته لأجل أن يكون بتماس ويا كل الكادر أولا، ويطلع على حقيقة ما يجري. قد يكون هناك نواقص ممكن أن ينبه عليها لأجل أن يتم تلافي.
سيادة الوزير، أعلنتم عن تدقيق الأشخاص غير المستحقين لدعم الشبكة الاجتماعية، يعني إلى أين وصلتم في ذلك؟
إلى الآن الموضوع ماضي في طريقة، واليوم أنا وجهت نداء إلى المجالس البلدية ومجلس محافظة بابل لأجل ممارسة العملية الغربة اللي احنا نسميها. الهدف منها أن نبعد كل من داخل بدون وجه حق على الشبكة، وهذا الآن في كل المحافظات العمل جاري.
كما أشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن أرقام البطالة المعلنة في وسائل الإعلام مبالغ فيها، وأن حلولا قامت بها الوزارة ستسهم حتما في حل المشكلة.
الحقيقة الأرقام التي تذكر في وسائل الإعلام أرقام مبالغ بها كثير. نعم هناك بطالة بدون شك، والبطالة ناتجة بشكل أساسي نتيجة ومجراء العمليات الإرهابية. كما تعلم الإرهاب وجه جل اهتمامه لتدمير البنى التحتية بشكل خاص مصادر الطاقة، كان حربة على الكهرباء ومحطات يعني المشتقات البترولية، حرب شعواء ما انقطعت إلى الآن. هذا بالحقيقة ما يستهدفه هو شل الوضع الصناعي بشكل كامل، وإذا شل هذا معناه أن تشكلت جيوش العاطلين عن العمل. هذا حصل نعم، بس الآن احنا متصدين لمكافحته عبر العديد من المشاريع الكبيرة، منها مشروع دعم شبكة الحماية الاجتماعية لدعم الفقراء، ويحتل العاطلون يعني شريحة غير قليلة من هذه الشبكة. الآن منذ أشهر تم إطلاق مشروع القروض الصغيرة للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، ونفذ المشروع في بغداد بحجم 6000 قرض. الآن عمم على كل المحافظات بواقع 3000 قرض لكل أو 3000 مشروع لكل محافظ. نعتقد هذا المشروع بتوسعه وبامتداده سيشكل الخطوة الأولى والهامة في مجال مكافحة البطالة والتغلب عليها. أنا مطمئن من هالقضية، سوف لن يبقى هناك عاطل في العراق.
إذن سيادة الوزير، أين يكمن الخلل في تأخر رواتب المستحقين من المنتمين للحماية الاجتماعية؟
والله الخلل هو سعة المشروع يكمن، وقد أكو هناك خلالات إدارية صغيرة تتجمع كلها وتصب بهذا. عندنا مشكلة توزيع، احنا الآن نأمل أن نتغلب عليها بالاتفاق مع مصرف الرافدين لأجل أن يقوم هو بالتوزيع. سبق أن طلبنا من مصرف الرافدين، مصرف الرافدين اعتذر عن أداء هذا العمل بسبب ظروف الخاصة. ذهبنا إلى مكاتب البريد، الحقيقة أيضا ليست مهيئة بشكل كامل، بس ما عندنا غير ملجأ. احنا الآن عندنا مفاتحة جديدة وهي مصرف الرافدين، ونأمل أن يوافقون، لأن ندفع مليون أسرة يعني ندفع بالسنة 6 مليارات دينار للجهة اللي تقوم بالتوزيع.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة،
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
صار سنين انتظرك يا معود، وين الجاد؟
تحييني جبت وحاجيني وكلمة تحييني
لو تبعدنا ولا يا هم يبقى يمي قلبك لو تبعدنا
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم مستمعين الأعزاء مع حلقة جديدة من برنامج أجيال نسجل فيها التغييرات التي طرأت على الأغنية العراقية شعرا ولحنا ومدى تقبل الأجيال الشابة لهذه الأغاني. سيداتي وسادتي بالرغم من التغييرات التي طرأت على الأغنية العراقية شعرا ولحنا وأداء فإن الأغنية السبعينية بقيت تتربع على عرش الذائقة السمعية حيث الطرب والتجسيد الصوري للكلمات. مرينا بيكم حمد وإحنا بقطار الليل وسمعنا دقق هوى وشمينا ريحة هيل يا ريل أصيح بقهر صيحة عشق يا ريل هودر هواهم ولك حدر السنة بالقطع. حتما أعزائي المستمعين فإن الأغاني الخالدة كتبها شعراء خالدون كمظفر النواب ولحنها ملحنون خالدون كطالب القرغلي ورضا علي وعباس جميل ومحمد جواد أموري بصوت فنانين ما يزالوا يواصلون مشوار الغناء الرصين لحد الآن كالفنان ياس خبر. من أين جاءت هذه الساحرة واثقة هادئة مكابرة، عيونها كالمدن المحاصرة، أجفانها نوارس مهاجرة، وزجت الجيوش والجيوش، وهزت التيجان والعروش، ولعبتنا لعبة خاسرة. عريان السيد خلف أحد شعراء الأغنية السبعينية كتب هذه القصيدة في مشروع مرتقب بينه وبين الفنان كاظم الساهر. السيد خلف أشار إلى أن الأغنية الحالية طالها الانهيار كحال باقي جوانب الحياة في العراق، في حين أن الأغنية السبعينية تمثل آفاق الحياة الجميلة.
الانهيار الذي حدث في كل البنى لحق أيضا بالأغنية. الأغنية في السبعينيات وفي الستينيات كانت تكتب بصدق وناتجة عن معاناة حقيقية للشاعر وكذلك الملحن والمؤدي المطرب. الآن تكتب الأغنية لأجل الاحتياج. كثير من المتشاعرين وليس الشعراء يمسكون بندا من الورق ويجلسون في مقاهى قريبة من منبع الأغنية، من الإذاعة، من محلات الكاسيت، ويكتبون للمطربين حسب المواصفات. يعني المطرب أو الملحن يملي على الشاعر ماذا يكتب. لذلك ترى أن الأغنية أصابها هذا الخواء وهذا الانحدار السيء، كما هي أغنية مثلا العقربة والبرتقالة والمشمشة، وكأننا في محل بقالة. ثم أن المطرب أو المطربة يغني كان من فمه وقلبه، الآن المطربة تغني من وسطها. كذلك الإخراج بالنسبة للأغنية تراه يجمع 10 أو 15 فتاة شبه عاريات، وتنتقل الكاميرا حتى أننا لا نرى وجه المطرب ولا نسمع صوته نتيجة الموسيقى الصاخبة والهز والردح.
إذن كيف تقيمون الأغنية الحالية مقارنة بأغنية السبعينيات؟
الأغنية الآن استطيع أن تعطيها الصفر قياسا إلى ما كنا نسمعه في الأغنية شوق الحمام وأغنية ابن آدم وأغنية ينجوم صير أنت راجي يا قمر شذرة، وكثير من الأغاني عين عيني تلولحي لو غيم الدنيا حاسبينك حنوان حين. هاي الأغاني هي اللي كانت تعبر حقيقة عن مشاعر الناس وعن همومهم وعن أتراحهم على وعج. أما الآن فليس هناك أغنية سوى أنك عندما تنظر إلى الشاشة كأنك في ملهى تم بالرقص وبالصخب.
أعلنتم في وسائل الإعلام أن هنالك مشروعا مع الفنان العراقي كاظم الساهر، إلى أين وصل هذا المشروع؟
والله أنا أكتب وكاظم له الحق في اختيار ما يشاء، لأن فنان يستحق كل الخير. فنان استطاع أن يؤسس لفنه وأن يكون معروفا ومشهورا على نطاق الوطن العربي أو نطاق العالم، وقد اختار قصيدة الساحرة وهي فصحى، ولا أدري هل غناها أم لم يغنيها لحد الآن. من أين جاءت هذه الساحرة واثقة هادئة مكابرة، عيونها كالمدن المحاصرة، أجفانها نوارس مهاجرة، فزجت الجيوش والجيوش وهزت التيجان والعروش، ولا عبتنا لعبة خاسرة.
ولو غيمت الدنيا، لو غيمت الدنيا، دنيا تحس بيك والله يا أبويا، ودنيا تحس بيك والله يا أبويا، وبعيوني دمعة تصير
بعيوني دمعة تصير وبروح باريك والله يا أبويا وبروح باريك والله يا أبويا
من منا لا يحب أغنية يا حريمة انباقت الشلمات من فوق الشفايف؟ هذه الأغنية السبعينية التي غناها الفنان حسين نعمة لا يعرف الكثير منا من هو شاعرها. ناظم السماوي اعتبر أن الأغنية السبعينية هي العصر الذهبي للأغنية العراقية.
الأغنية العراقية السبعينية هي الفترة الذهبية التي عاصرت العديد من الشعراء المبدعين، لأن الشاعر المبدع السبعيني هو الذي أنتج الأغنية العراقية بشكل شفاف وأنيق ومثقف وكبير جدا. فالانطلاقة بدأت من الشاعر، ولذلك الولادة عندما تنطلق من الشاعر ستكون الولادة اللحنية والولادة الإذاعية هي ولادة من رحم هذا الشاعر الكبير. الشعراء الذين كتبوا الأغنية العراقية السبعينية مو فقط موهوبين وإنما مثقفين. الشاعر المثقف هو المبدع، بعكس الوضع الحالي الموجود أنه معظم الشعراء الشاعرين، هذا مو رأي رأوا الناس، عرفت، لا يمتلكون ربع أو أقل من ربع الثقافة التي كانت موجودة في الفترة السبعينية شعرا وليس لحنا.
الشاعر ناظم السماوي، دعنا نستذكر ملحني أغاني السبعينات وأثرهم في الأغنية العراقية.
الملحنين الذين لحنوا تلك الأغاني فكانوا عرفت قامات كبيرة، محمد شهود أموري، كوكب حمزة هذا الرائع، محسن فرحان هذا الكبير، فاروق خلال هذا الرائع، محمد نوشي هذا الكبير، عباس جميل، هؤلاء الذين أثروا الساحة العراقية بالفن العراقي الأصيل. وتلك الفترة أو الحقبة السبعينية التي انطلقت منها الأغاني الجميلة الحلوة ذات الصياغة الإدائية واللحنية والشعرية، أنا الذي أنا لا أقول لا تتكرر، وإنما الناس يقولون هذا اللون من الغناء وهذا الحب من الغناء وهذا الفن الصادق الأدائي واللحني والشعري لا يتكرر ولا يتكرر مطلقا. وستبقى أغنية إعزاز ويا حريمة ودوراتك ولا تسافر وحجك مطرصيف موديا ودعن الحبايب ليلة ويوم والبنفسج والقامات الشعرية الكبيرة ستبقى خالدة ما دام الغناء العراقي خالدا.
هل يمكن أن تعطينا وصفا للأغنية الحالية؟
الأغنية الحالية هسه أغنية، اسمح لي أقول، بين قوسين تجارية، أغنية خلينا نسميها أغنية موسمية، وراح أضرب لك مثل حتى لا تقول من طلعت أغنية البرتقالة، الناس يعني الأطفال والشباب اللي موجودين صفقوا لهذا، لكن أين الأغنية اللي طلعت؟ يا حريم انباقت الكلمات من فوق الشفايف، ويا حريم سنينك العشرين ما مر هالعشق والعشق، خايف لا ولد لا لا على بختك، ما نسالو فصرت بين الطوايف.
يا حريم سنينك العشرين ما مر هالعشيق والعشق خايف، يا حريم.
في ختام رحلتنا مع الغناء العراقي الأصيل، هذه تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج نبيل خوري ومن مراسلنا في بابل علاء رزاق.
بطراف القصيبة هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبة يا زليف يتغاوى روح المغفات والطيف ما مر حبيبة وهاك جرح المات تعطب وانت عطاب ولهيبة هاك جرح المات تعطب وانت عطاب ولهيبة هاك عمر هاك عمر الباك حنظر وانت برحي
هاك عمر الباك حنظر وانت برحي هاك عمر الباك حنظر وانت برحي
هاك عمر الباك حنظر وانت برحي هاك يا حريم الشوق مر بوحشتاي
يا حريم يا حريم
وكلا ولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصرين بين الطوايب
يا حريم يا حريم
أخلا ولك لا لا على ضغطك ما نسى لفاصرين بين الطوايف يا حريمة يا حريمة
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر